الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي قام بشرحه والتعليق عليه الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن فرغنا في اللقاء الماضي في التفريق بين الاتحاد العام والاتحاد الخاص، قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء، ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن سبعين وغيره، ويجعلون المراتب ثلاثة. يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية. والشهود الأول هو الشهود الصحيح، وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي. وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما أن بعض هؤلاء يقول: أنا كافر برب يعصى، أنا كافر برب يعصى. وهذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة. ويقول شاعرهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعل كله طاعات. ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ركز معي شيخ صبري، مخالفة هنا الأمر الإيه؟ الشرعي، زي الطاعة اللي هي الاستجابة للأمر الإيه؟ الشرعي. وتبارك يا أخوانا، فرق بين الاثنين. يقول: فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله عز وجل ورسوله. أمر الشرع ولا الكوني؟ الشرع، الكوني يستحق، كما قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية، فبينها الجنيد رحمه الله. من اتبع الجنيد فيها كان على السداد، ومن خلفه ضل، لأنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله عز وجل وقدرته، وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة، انتبهوا، في مشيئة الله عز وجل وقدرته وخلقه، يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه، وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه، ويفرق بين أوليائه وأعدائه، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أعيد هذه الفقرة، ركزوا يا أخوان. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية، فبينها الجنيد. من اتبع الجنيد فيها كان على السداد، ومن خالفه ضل، لأنهم تكلموا في أن الأمور، لأنهم تكلموا فأن الأمور، من اللي تكلموا؟ الصوفية. فأن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته، وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها، كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه، يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه، وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه، ويفرق بين أوليائه وأعدائه، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمته أن الله عز وجل خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا رب غيره، وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهو لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، وإن كانت واقعة بمشيئته، وإن كانت، هذا فعل ناسخ، أين الفاعل يا زكريا؟ يقول ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء وإن كانت واقعة بمشيئته، فحشاء ما تنشغلش، تنشغلوش عن الدرس، هتنشغل لا يوجد أفضل مما أنت فيه، فكيف تنشغل بالمفضول وتترك الفاضل؟ لا يلي. وأما المرتبة الثالثة أن لا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته وغاية العداوة لله. فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، وقد قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولا يتبرأ من الشرك والأوثان فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وقال الخليل لقومهم مشركين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه، مثل قصيدة ابن الفارض المسمى نظم السلوك يقول فيها لهم صلوات بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقتي بالجمع في كل سجدته، وما كان لي صلى سوي ولم تكن صلاة الغير في أداء كل ركعة. طبعا وحدة الوجود، وحدة الوجود الذي يسعى الخبثاء لنشرها في وقتنا الحاضر. فالله يبارك فيكم، كما نبهت مرارا هذه الرسالة تحتاج إلى إعادة قراءة مرة واثنين وثلاثة، شأنها شأن رسالة كشف الشبهات من أمتع ما صنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، خاصة في مسائل التوحيد، إلى أن قال وما زدت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بين ذاتي لذاتي أحببت إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلت فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادى أجبت من دعاني ولبت، إلى أمثال هذا الكلام. ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسابها أضغاث أحلام. وهذا من أوضح، والكلام هذا ثابت النسبة إلى ابن الفارض، وهذا إن دل على شيء يدل على أنه عاين الحقيقة المؤلمة بالنسبة له، وأنه مات عياذا بالله على الإلحاد والزندقة، فإنه كان يظن أنه هو الله، فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه، وقال تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله ليس هو الله، ثم قال تعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض علي عني الدين واغنيني من الفقر، اللهم أمين. ثم قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وما بينهم مخلوق مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. الشرط: هذا الكلام له سابق بني عليه، لكن خلاصة ذلك ما قاله في أولي حيث قال عن الذين يقولون بالوحدة أنهم يجعلون المراتب ثلاث من حيث شهود الطاعات والمعاصي. يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، خدوا بالكم ده كل طاعة ومعصية هو ده الحق، طاعة أمرنا به ربي ومعصية نهانا عنها رب. طيب، ثم يشهد طاعة بلا معصية، اللي هم مين؟ طب ركزوا معي تاني كده، يشهد طاعة ومعصية. يعني احنا جينا المسجد أطعنا الله، عياذا بالله خالف البعض الشرع معصية، اللي طاعه معصية. المرحلة الثانية طاعة بلا معصية، مذهب مين؟ الجبرية، أحسنت، لأن الجبرية بيعتقد أنه إيه؟ لا يتصرف بأمر الله، لا دخل له ولا اختيار، يبقى كل اللي يفعله يبقى ربنا هو الذي يعني كما يقولون قدر عليه المعصية وأجبره عليها، يبقى خلاص هتقول معصية إزاي؟ يبقى أنا كله كده إيه طاعة، لأنني مستسلم لأوامر الله عز وجل. طيب، ثم يشهد لا طاعة ولا معصية، فعندهم أن الناس مرتبون على ذلك، فأقل درجات الناس الذين يشهدون الطاعات والمعاصي الأنبياء، ثم الذين يشهدون الطاعات ولا يشهدون المعاصي، ثم الذين لا يشهدون طاعة ولا معصية. يعني سقطت عنهم التكاليف كلها، سقطت عنهم التكاليف كلها، لا في الطاعات ولا في المعاصي، لعدم تأثير الطاعة فيه إيمانا ولعدم تأثير المعصية فيه دحدا أو كفرا. وكما هو معلوم من كلام شيخ الإسلام أن الأول، ما المراد بالأول؟ اكتب عندك: والمراد به شهود الطاعة والمعصية. ولا شك أن هذا، ولا شك أنه هو الذي أمر به العباد أن يشهدوا الطاعة والمعصية، وأن تصر العبد طاعة، وأن تصر العبد طاعته، وأن تسوءه معصيته. وهذا هو حال الأنبياء والمرسلين وحال أولياء الله. أما شهود الطاعة بلا معصية أو لا شهود طاعة ولا معصية، فهذا عند الصوفية له منشأ، ومنشأه الغلو في إثبات المشيئة الكونية القدرية وعدم النظر في المشيئة الكونية والإرادة الشرعية. وذلك أن النصوص في غير هذا الموضع قررت الفرق بين ما يشاءه الله كونا وما بين ما يريده شرعا. طب غير العبارة كده، قررت الفرق بين ما يشاءه الله كونا وما بين يشاءه شرعا، تصح؟ خطأ، أحسن، لأن المشيئة إيه؟ كونية بس، أما الإرادة أحسن. فالعبد ينظر بنظرين: الأول ينظر إلى ما ينفذه الله في ملكوته كونا، وأنه واقع بمشيئة الله الطاعة والمعصية جميعا، كما هو قول أهل الحق في القدر، وأن الطاعة كانت بمشيئة الله والمعصية كذلك كانت بمشيئة الله. الثاني النظر من جهة الشرع، فنقول: الإرادة الشرعية أن تفعل الطاعة ولا تفعل المعصية. فإذا غلب على العبد شهود الأمر الكوني نظر إلى أن العباد مجبرون على الطاعات وعلى المعاصي، فيثبت أن الله أجبر العباد. ولذلك الصوفية كلهم جبرية، كلهم جبرية، ومنهم من يغلو في الجبر حتى يرى أن الإنسان لا منزلة له لشهود الإرادة الكونية، ومنهم من يرى الطاعة دون المعصية في شهود الأمر الكوني، يعني أن المعصية إنما وقعت لأجل الطاعة، يعني من جهة التوبة ومن جهة الإنابة وأشبه ذلك، فإنما يرى طاعة بلا معصية لحصول المعصية بحكمة الله، فيرى أمر الله الكوني الخاص بالطاعات دون المعاصي، لأن المعاصي غير مقصودة لذاتها، الله أجبر على المعصية عندهم ولكن لأجل الطاعة. ما المقصود هنا لأجل الطاعة؟ ها؟ التوبة، سنت. هذا إذا نظر فيه المكلف منهم يقول: أنا أطيع وإن عصيت فلأجل طاعتي، ما عصيت إلا لأجل أن أطيع، فهو يرى أن المعصية يرتكبها ويرضى أن يكون عصيا لرضائه بإرادة الله الكونية. طيب، أما قول ملاحدتهم إنه لا يشهد طاعة ولا معصية، فهو غني عن شهود سوى الله، فلا الطاعات لها أثر ولا المعاصي لها أثر، وإنما الأثر فيما حصل لهذا الذي يزعم الوحدة في اتحاده بالله أو حلول الله فيه، مثل ما سبق من كلام ابن الفرد، وهذا كله استطراد من شيخ الإسلام في الرد على من يزعم أنه من الأولياء ويفضل الأولياء على الأنبياء، أو أنه لا يشهد طاعة ولا معصية، أو لا يشهد معصية وإنما يشهد طاعة. كل هذه ليست من صفات أولياء الله الأولياء، فأولياء الله صفتهم أنهم أهل فرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأهل التقوى هم أهل الإيمان وهم الأولياء، ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فحصل من ذلك أن أهل التقوى هم أهل ولاية الله وهم الذين لديهم الفرقان، ولذلك سمى شيخ الإسلام كتابه هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن العمدة في الفرق بين ولي الله وولي الشيطان هل عنده فرقان أم لا. والصوفية الغلاة منهم من يزعمون أنهم أولياء يصلون إلى المرتبة المتوسطة. ما هي المرتبة المتوسطة؟ يشهدون الطاعة ولا يشهدون المعصية، التي يكون عندهم الحل فرق بين الطاعة والمعصية، فالمعصية تؤول إلى الطاعة والطاعة هي المقصودة، وقد يصل إلى أنه لا فرق أصلا بين طاعة ومعصية، إذ لا طاعة ولا معصية، وهذا استطراد فيما أصله قبل ذلك. وأولياء الله عز وجل هم المتقون المؤمنون، وهم الذين لديهم الفرقان بين الطاعة والمعصية، يشهدون الطاعة كونا وشرعا ويشهدون المعصية كونا وشرعا، فيرضون بالطاعة كونا وشرعا ويرضون بالمعصية شرعا من جهة الحكم من جهة تحريمها وذمها، ولا يرضون بوقوعها، لأن وقوع المعصية كان من جهة تفريط العبد، فإذا نشهد الطاعة بالرضا بها كونا وشرعا، ونشهد المعصية بعدم الرضا بها بل نذم أنفسنا على المعصية، وهذا هو صفة أولياء الله. أما الذي ينظر إلى المعصية كلما فعل معصية قال هذه خير لي ويقبل على المعاصي، فهذه من صفات المذمومين ليست من صفات أولياء الله، بل المؤمن هو الذي تصره حسنته وتسوءه سيئته ويكون عنده فرقان بين المحمود والمذموم. اكتب عندك، روى الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن، من سرته طاعته وساءته معصية فهو مؤمن. لا، هم بدأ ازاي عشان برضو تكون معايا، بدأ وبالذات علي جمعة بدأ يذكر أسماء هؤلاء القوم كابن عطاء الله السكندري وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وعمرو، يذكرهم في معرض الثناء. فلما يذكرهم في معرض الثناء لابد أن يأتي بكلامه، يعني بيمجدهم الأول وبعد ذلك يقول هؤلاء، زي البرنامج اللي بيه في ذات القرآن الكريم اللي هو إيه، من حكم ابن عطاء الله السكندري، ده كله مرتب ومقصود. فلما يعظم هؤلاء القوم بعد فترة سيعظم كلامهم، كلامهم اللي هو بين أيدينا. وعشان كده تجد أن مذهب الجبر منتشر، ولكن قل من يفطر أنه مذهب الجبر، زي مذهب المعتزلة والخوارج، ما فطن الناس إلى هؤلاء القوم إلا بعد أن صرحوا بكلامه. فمذهب الجبرية كثير من الناس تقول له يعني قم إلى الطاعة وقم إلى كذا، يقول لك والله لو أراد الله لأقوم، وده كلام الجبرية. فبالتضرر يصلون إلى وحدة الوجود، والكلام وحدة الوجود أنا كما ذكرت لكم قبل ذلك جلست مع أحده وخبنا، فوجدته ودخلت عليه وهو بيشرب شيشة وكلام من ده، قلت له حرام، قال لي ده عندكم أنتم، أخبرك إزاي؟ قالك لا ما فيش عندنا الكلام ده، خلاص احنا وصلنا لمرحلة كلنا يعني في صورة المولى عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فده بالتدرج بس هياخد وقت، فاحنا عاوزين ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ونكون على علم وعلى فقه تام بما يريدوه هؤلاء الأنجاس. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام وسأته فهو مؤمن، لا يعني أأمل أن تفصح عما في قلبك.
لا لا أقصد
الله، اسمعني، ده مش قدح فيك، والكلام ده أنا ذكرته في اللقاء الماضي في بعض الأماكن، وإحنا بنحضر عند العلامة العثيمين رحمه الله ساعات بيتكلم في مسألة بتبقى مشكلة علينا، ونريد أن نسأل فنتهيب من السؤال خشية الخطأ. فكان الشيخ يقول تكلم بما في نفسك واخطأ ما يهمكش. معايا أخي الفضل؟ فإحنا في مقام تعلم، وأنا كنت أجهل وعلمني الله، وأنت إن شاء الله شأنك شأن بقية البشر، أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء، واخد بالك؟ فدايما إما يحك في صدرك شيء طلعه. من سرته طاعته وسأته معصيته فهو مؤمن. هل هي طرق؟ طيب من سرته معصيته وسأته طاعته فليس بمؤمن؟ لا، بهنا معنى كلمة فهو مؤمن أي مؤمن كامل الإيمان الواجب، لأن عندنا أصل الإيمان وعندنا كمال الإيمان، وكمال واجب وكمال مستحب، فهنا الكمال الواجب. من سرته طاعته وسأته معصيته فهو مؤمن، وإحنا قلنا قبل ذلك سرته طاعته أثناء الطاعة وبعد الطاعة، سأته معصيته أثناء المعصية وبعد المعصية. وخدوا لكم دي كويس، انتبهوا لدي كويس، سرته طاعته أثناء الطاعة وبعد الطاعة، ولا يتعارض ذلك مع أن الإنسان أثناء الطاعة يشعر بشيء من الألم والتعب كالصيام في شدة الحر وألم الظهر من طول القيام إلى غير ذلك. لا، ده ملوش علاقة بموضوع ده. من سرته طاعته وسأته معصيته فهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان الواجب. نعم، كيف؟ طيب خلاص، مسلم عاصي ولكن هنا ليس المؤمن كامل الإيمان بل يأثم. يقول وأما قوله وهو معكم، فلفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، كقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله تعالى والذين أمنوا من بعد وهجروا وجهدوا معكم فأولئك منكم. ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وربعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل هو معهم بعلمه، اكتب عندك وهي المعية العامة. ومعهم بعلمه وقدرته وإحاطته. وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى لموسى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام، بل المعني أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. اكتب عندك. وتنقسم المعية الخاصة إلى قسمين، معية مقيدة بوصف كقوله تعالى والله مع الصابرين، ومعية مقيدة بشخص لا تحزن إن الله معنا. والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين، مقيدة بوصف والله مع الصابرين، مقيدة بشخص لا تحزن إن الله معنا. ومعناها أن الله عز وجل معهم بحفظه لهم ورعايته لهم وتأييده لهم، بحفظه ورعايته وتأييده لهم، أن الله عز وجل معهم بحفظه لهم ورعايته ونصرته لهم. ولا يلزم من المعية العامة المعية الخاصة، ولا يلزم من المعية العامة المعية الخاصة. بل يلزم من المعية الخاصة المعية العامة. يقول بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اكتب عندك المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وكذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. وأجمع سلف الأمة وأئمته على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته، يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عباس الصمد العليم الذي كمل في علمه العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤدده. وقال ابن مسعود وغيره هو الذي لا جوف له، الأحد الذي لا نظير له فاسمه الصمد، يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه. واسمه الأحد، الأحد يتضمن اتصافه بأنه لا مثل له، وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه الصورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن. الشرح هذا رد على احتجاج أهل الاتحاد بآية المعية على أن الله عز وجل متحد أو يحل ببعض خلقه، لأن الحلول نوعان عام وخاص. خاص إيه؟ يحل في بعض المخلوقات دون بعض، تبع عام اللي هو وحدة الوجود. وهذا من جملة الأدلة التي استدلوا بها، وقد ظهر بالبحث أن هذا ليس بدليل بل هو ضد ما قالوا، وهم جهل أصلا فكيف يستدلون، ولكن أهل الباطل يبحثون عن شبهة ليتمسكوا بها، فهذه قاعدة في استدلالهم، لأن الله عز وجل وصفهم بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالزيغ موجود عندهم أولا ثم يأتي اتباع المتشابه، وإلا فإن المتشابه في القرآن لا يحدث زيغا، وإلا فإن المتشابه في القرآن لا يحدث زيغا، بل الله تعالى ابتلى العباد به. والزائغ يبحث عن المتشابه ليستدل به على زيفه، وهؤلاء زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. استدلوا بآية المعية، استدلوا على الوحدة من القرآن والسنة بأدلة كثيرة، فمن القرآن قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، وفي كل شيء آيات له آية تدل على أنه واحد، وكل شيء يشهد بأن الله عز وجل هو الرب وحده، فجعلوا هذا هو هذا، جعلوا الأشياء هي الله. وفي التفسيرات المنسوبة إلى غلاة الصوفية كابن عربي تجد أنهم يستدلون كثيرا بالآيات التي فيها عموم الخلق أو الشهادة العامة على الوحدة، كذلك من أدلتهم آية الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يستدلون به على الوحدة وعلى الاتحاد العام. ولا شك أن هذا كله من اتباع المتشابه الذي يدل على أن في قلوبهم زيغا، والحقيقة أن هذه الآية ليست من المتشابه، فقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ليست من المتشابه، لأن دلالتها ظاهرة على المعنى وليست متشابهة أصلا. وكذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض ليست بمتشابه، لكنهم يتبعون ما اشتبه عليه من الاشتباه النسبي فيستدلون به، وكل هذا نسأل الله العفو والعافية من أثار ترك التمسك والاستسلام للكتاب والسنة. وشيخ الإسلام الأعظم عرف الولي وصفات الأولياء وشروط الولي، ولما أتى إلى الفرق بين ولي الله وولي الشيطان دخل إلى علوم شتى مثل علوم الفلاسفة وبعض المباحث الكلامية، وذهب إلى قول الاتحادية، وسيرجع بعد ذلك إلى أصل المبحث والكلام على الكرامات وصفات الأولياء وشروط الكرامة إلى غير ذلك من المباحث. وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام في استدراداته قد يصيب القارئ تشتيت في الذهن، لهذا ينبغي لطالب العلم حين يقرأ كتب شيخ الإسلام ألا يسترسل مع استدراداته إذا أراد أن يفهم الموضوع، فيفهمه أولا مختصرا عن طريق الفهرس أو تتبع الفصول، ثم يأخذ جملة الكلام أي الفوائد التي فيه والاستدلال. فإذا فهم هذا وعرف بناء الكتاب أو القاعدة وعلى أي شيء فهم شيخ الإسلام وتصوره قبل إنشاء الكلام، وبعد ذلك لو قرأ ومرت عليه الاستدرادات فإنه ينساق مع الاستدرادات وينسى أصل الموضوع. وشيخ الإسلام إذا استطرد يحصل في استطراده أنواع من العلوم والفوائد، ولكن قد لا يكون تحريرها في هذا الموضع هو الأكمل. فنجد أنه في موضوع لكن يكون هناك ثغرات كثيرة ما استكملها يأتي كلاما أراد أن يبحث فيقول وقد بسطنا، يأتي كلما أراد أن يبحث فيقول وقد بسطنا هذا في موضع آخر، مما لا يكتمل مع طالب العلم فهم معنى الاستطراد من كل وجه. فهنا يستطرد لغرض يريده لتقرير الشيء وليس لتقرير المسألة التي استطرد فيها، لكن المسألة هذه جاءت لغرض آخر. فطالب العلم لابد له أن يكون متتبعا لكلام شيخ الإسلام كليا قبل أن يبحث في جزئياته، أي لابد أن يتصور الكتاب قبل. مثلا بحث في كتاب الفرقان، بحث في كتاب الولي من هو الولي والدليل على وجود الأولياء ومن هم الأولياء وتعريف الولي وشروط الأولياء والإيمان والتقوى وتفضل التقوى وتفضل الإيمان، فصل في هذا كله وصفة الأولياء والخوارق التي تحصل لهم والكرامات. جمعت الآن هذه العلوم وهي زبدة البحث، لأن شيخ الإسلام رحمه الله إذا جاء استطراد في بعض كتبه استطراد إلى 100 صفحة، لأنها هي يمكن كصفحة أو صفحتين عندنا، إذ كان قد كتب الوسطية في جلسة والحموية في جلسة، فلا غرابة أن يستطرد، فهو بحر لا تكدره الدلاء. لكن طالب العلم في الاستفادة منها لابد أن ينتبه من الكلام، من حسب ما قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي وسمعته منه يقول إن شيخ الإسلام يأتي إلى جدار الباطل كالموج فيسقطه جميعا دفعة واحدة، فعلا تنظر فتراه لكن لا تعرف من أين بدأ. قال وأما ابن القيم فيأخذ الجدار الباطل حجرا حجرا فيكسره لك، وهذا واقع. ومثل ما وصف الشيخ فإنك تجد ما أجمله شيخ الإسلام ورددوه وردوده ما استطرد فيه جاءت جميعا كالموج الهائج، وتجد ابن القيم يفصل لك جملة جملة، وابن القيم حسن من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية، ولولا الله ثم شيخ الإسلام ما راح ابن القيم ولا جاء كما ذكر ابن القيم عن نفسه في النونية عندما ذكر حالته وكونه كان متصوفا لا يفهم الحق، حيث قال حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. نسأل الله أن يرفع درجتهما في الجنة وأن يجعلهما مع الأنبياء والصديقين وأن يجزيهما خير الجزاء عن أهل التوحيد، فقد أبلي بلاء حسن رحمة الله عليهما. قال شيخ الإسلام وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية، فإن الله له الخلق والأمر، اكتب عندك والخلق غير الأمر، فالأمر كان به الخلق والخلق كان بالأمر. فالخلق غير الأمر فبالأمر كان الخلق والخلق وجد بالأمر، والمعني بالأمر كلامه عز وجل.
تاني معلش يا مولانا، فبالأمر كان الخلق
وبالأمر وجد الخلق، والمراد بالأمر كلامه عز وجل. حاضر. الخلق غير الأمر، فبالأمر كان الخلق وبالخلق وبالأمر ولد الخلق، والأمر هو كلامه. نعم نعم مش نعم لا الخلق وجد بالأمر وبالأمر وجد الخلق وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية، فإن الله عز وجل له الخلق والأمر، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه. وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله، ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص، ونهى عن الإشراك بالله، فأعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو يكره ما نهى عنه كما قال في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين، وأمر بإيتاء ذي القربى حق الحقوق، ونهى عن التبذير وعن التقتير، وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن يبسطها كل البسط، ونهى عن قتل النفس بغير الحق وعن الزنا وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. ومن ظن البخل ومن ظن أن القدر حدة لأهل الذنوب يا مجاهد اشرح لهذه العبارة يا ولدي. ومن ظن أن القدر حدة لأهل الذنوب، إيه معنى الكلام ده؟ قول يا مجاهد. بمعنى أيوة، يبقى نقول إيه؟ ومن ظن أن القدر حد لأهل الذنوب، أي أن الله عز وجل قدر علينا كل شيء وخلق كل شيء، وبناء على ذلك من جملة ما قدره علينا الذنوب والمعاصي، فبناء على ذلك من فعل الذنب فعله بقدر الله فهو حد له ألا يعذبه الله. واضحة؟ ده طبعا كلام أهل الإيه؟ أهل الشرك. ومن ظن أن القدر حدة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله عنهم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيدي إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعند مسلم أنه قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه. وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأصحار، فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأصحار. وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك قال في الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل أنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهي آخر غزوته قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ما جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وهي آخر ما نزل من القرآن. وقد قيل إن آخر سورة نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه كان يقول في ركعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وفي الصحيحين عنه أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإصرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزدي وجدي وخطئي وعمدي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاة، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الشرح يتكلم شيخ الإسلام في هذا الكتاب عن الفرقان بين صفات الرحمن أولياء الله وأولياء الشيطان. فمن صفات الذين ادعوا الولاية وتعلق الناس بهم في زمن شيخ الإسلام من أصناف المخرفين من رأوا أمر الله واحدا رأوا أنهم مجبرون على ما يعملون فيكون ما يعملونه محبوبا إلى الله، فلذلك لا تجد عند أحدهم ندما على ما يحصل له من المعصية ولا فرحا بما يحصل له من الطاعة، فليس عندهم فرق ما بين الأمر الكوني القدري ولا بين الأمر الشرعي الديني. وأولياء الرحمن هم الذين يفرقون بين الأمرين، فالله عز وجل فرق بين الخلق والأمر فقال ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وأمر الله وأمر الله الشرعي غير أمر الله الكوني القدري. فالأمور الكونية القدرية التي تحصل في ملكوت الله في السماء وفي الأرض وما يحصل في الإنسان من أشياء وحركات وتقلبات وأمور مقدرة عليه وما يحصل في الأفلاك وما يحصل من قاتل الناس إلى آخره، كل هذا حصل بإذن الله تعالى ومشيئته، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذ الأمر الكوني القدري شيء والأمر الشرعي الديني يعني ما أمر الله في كتابه وعلى لسان رسوله شيء آخر، وقد يجتمعان وقد يفترقان. كلمة قد يجتمعان ويفترقان يعني يأمر ربنا عز وجل بالأمر الشرعي فيستجيب الناس، يبقى اجتمع هنا الإيه؟ الأمر الإيه؟ أحسن. وقد يختلفان، يأمر ربنا بالأمر الشرعي فيختلف الإيه؟ الناس، أو ينهى ربنا عز وجل عن المعصية فتقع بالأمر القدري ها وخالفت الأمر الإيه؟ الأمر الشرعي. هذا معنى يجتمعان ويفترقان. فيكون إذا ما أمر الله به شرعا هو محبوب له سبحانه، ولذلك أمر الله به، فامتثاله امتثال لما هو محبوب وتركه لم يأذن الله به شرعا، فيكون تاركه مذموما، وترك الأمر وارتكاب النهي أصحابه عصاة مع كونه مأذونا به كونا وقع قدرا بمشيئة الله عز وجل، ولكن لا يحبه الله ولا يرضاه. والذين ادعوا ولاية الله ممن ضلوا، قال طائفة منهم في هذا المقام إنه إذا حصل له شيء فإن هذا هو نفوذ أمر الله فيه، فاستسلامه لذلك ورضاه هو حقيقة التوحيد والاستسلام لله، وهذا باطل، لأن الله عز وجل أوجب على العبد أن يفرح بالطاعة وأن يبغض المعصية، وأنه إذا غفل أو جاءه ما يصده أو فرط في أمر الله أو اقترف ما نهى عنه أو غان على قلبه فإنه يلزمه الاستغفار والتوبة، وهذا يدل على أن مخالفة الأمر الشرعي يجب منه التوبة والاستغفار، فمعنى ذلك أن المخالفة مذمومة وأن العبد بحاجة إلى أن يكفر عن ذلك وأن يستغفر الحق، وهذا يدل على أن نفوذ الأمر الكوني القدري لا يعني أن يرضى به، بل هذا لله عز وجل فيه حكمة بالغة. وهؤلاء الذين رد عليهم شيخ الإسلام الذين جعلوا ما يحصل لهم من أمور الطاعة والمعصية كلها يجعلوها أمرا كونيا شرعيا قدريا يخلطون الأمرين ويجعلونها محبوبة لله، وبالتالي فهم يرضون بذلك. وربما تجد في تراجم بعض الصوفية أنهم ربما مدحوا بفعل بعض المعاصي، لأنه عندهم وعلى أصلهم أنه لا فرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، فنفوذ أمر الله فيهم بهذا الشيء يعني ألا يختاروا غيرهم، بمعنى أنهم استسلموا لأمر الله، وهذا عندهم ونية التوحيد والفناء بأحد أقسامه. المقصود هذا من أن هذا الاستدراج في الاستدلال أراد به التفريق والرد على تلك الطائفة. يقول شيخ الإسلام: وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. يبقى الشاهد وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، مع أنه أبو بكر، فمن كان دونه فهو أولى. فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال تبارك وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة. وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا لا ينافي قولهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء السبب، أي دخول الجنة بسبب الأعمال. أما ما فيها فليس من باب المقابلة، لا، ده من باب رحمة الله عز وجل. وقول من قال: إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب، معناه أنه إذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب. ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإنما عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن ظن أن القدر حدة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبأنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى ردا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولو كان القدر حدة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين، ولا يحتد أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهوى بغير هدى من الله. ومن رأى القدر حدة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه. مفهومة دي؟ طيب. بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم، فلا يفرق بين ما يفعل معه خيرا وبين ما يفعل معه، بين من يفعل معه خيرا ومن يفعل معه شرا، وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا. وقال تعالى: أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتد آدم وموسى، قال موسى يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكة، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي وكتب لك التوراة بيدي، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال بأربعين سنة. قال فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال فحد آدم موسى، أي غلبه بالحدة. وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان، طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء دعلوه حدة، وقد يقولون القدر حدة لأهل الحقيقة الذين شهدوا أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال إنما حد آدم موسى لأنه أبوه أو لأنه كان قد تاب أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة، وكل هذا باطل. ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة. وما هي المصيبة التي لحقتهم؟ خروج من الجنة. فقال لهم لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه، فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام، وهو قد تاب منه أيضا. ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب، مع أنه كل منين؟ من عند الله. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله، وإن كان ذلك بسبب ذنب غيره كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك، فعليهم أن يصبروا لما أصابهم. وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر، والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله. والرضا قد قيل إنه واجب وقيل هو مستحب وهو الصحيح. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه به، حيث جعلها سبب لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. الشرح هذه الجملة الأخيرة وهي قولهم إن الصبر مأمور به وأعلى منه الرضا وأعلى منه الشكر، هذه مراتب ثلاثة للعبد المؤمن تجاه ما يصيبه الله به ويبتليه. وسعادة المؤمن تكمن إذا أعطى شكر، وإذا ابتلى وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فمن كانت عنده هذه الثلاث فهذا قد حصل له الإيمان الحق. فالصبر مأمور به فهو واجب، وإن كان الصبر مأمورا به فإن العبد يؤجر لا على نفس المصيبة. ولهذا إذا أصابت العبد مصيبة فإن المصيبة بنفسها يكفر الله بها من خطاياه. فالمصائب كفارات، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا يدل مع الأحاديث أخرى على أن المصيبة تكفر، لكن الأجر على المصيبة لا يكون إلا لمن صبر، كما جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، لا كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمصائب بنفسها كفارة ولا يؤجر إلا على الصبر، وذلك لأن الصبر مأمور به، فإذا امتثل الواجب فصبر أجر على ذلك. أما الرضا فهو مقام أعلى، والصبر هو حبس القلب على التسخط واللسان عن التشكي والجوارح عن إظهار الجزع باللطم والشق وبأشبه ذلك. فمن شكى باللسان فإنه ليس بصابر، ومن تسخط المصيبة بالقلب فليس بصابر، ومن لطم أو شق أو عمل أعمالا تنافي الصبر فليس بصابر. المرتبة الثانية الرضا. وقال رحمه الله: والرضا قد قيل إنه واجب وقيل هو مستحب، وهذان قولان لأهل العلم، منهم من قال إن الرضا واجب ومنهم من قال إن الرضا مستحب. والصواب أن يقال إن الرضا لا يقال هو واجب ولا مستحب، بل له جهتان: الرضا بفعل الله وهو قضاءه وقدره هذا واجب، لأن الرضا بصفات الله وما يفعله واجب. الثاني الرضا بالمقضي المقدر، فهذا مستحب. أظن فرق يبقى عندنا فرق بين القضاء والمقضي. القضاء واجب الرضا به، والمقضي واجب المستحب. فإذا حزن الإنسان على المقضي فليس هذا تسخطا على قضاء الله وقدره. عندي قضاء وعندي إيه؟ مقضي. خدوا بالكم، زي واحد راح للطبيب، الطبيب قال له: والله إحنا قررنا نقطع يدك، ده اسمه قضاء. فلما قطعت أصبح مقضي، فهو حزن من المقضي ولكن رضى بالقضاء. مظبوط يا أخواننا كده؟ فرق بين الاثنين.
فالمصائب بنفسها كفارة ولا يؤجر إلا
على صبره. نعم، يؤجر على صبره على المصيبة.
لا، نتكلم في المصائب بنفسها. الإنسان فعل ذنب فربنا الكلام، ربنا صبر، هل بتكفر الذنب اللي هو
بتكفر الذنب ولكن لا يؤجر، لا يؤجر. عندنا حاجة اسمها القضاء والمقضي. الرضا بالقضاء أي ما قدره ربنا عز وجل، المقضي أي ما وقع القدر على العبد. زي بالضبط كده إيه؟ تعدد الزوجات، تعدد الزوجات قضاء. طيب تزوج الرجل بامرأة على زوجه أو باثنتين أو بثلاث، حدث بينهما ما حدث وتغيرت القلوب، هذا في المقضي. أما إذا اعترض على القضاء فهذا عياذا بالله شرك بالله. واضح يا اخوان؟ فرق بين القضاء والمقضي.
يعني المقضي والقضاء بعد حدوث
حدوثي على الشخص بعينه. يقول: والجهة الثانية المقضي نفسه أو المصيبة نفسها، وهو فقد الولد مثلا، فالرضى به هذا مستحب، فيرضى لكونه يعلم أن هذا فيه خير له وأنه أصلح، وأن الله لا يختار للعبد إلا ما هو أصلح له. تعلمون يا إخوانا، وأن الله لا يختار للعبد إلا ما هو أصلح له. لو اعتقدنا هذا الاعتقاد لراضينا بالقضاء والقدر أتم الرضا. ولكن خد بالك هنا أن الله لا يختار للعبد إلا ما هو أصلح، بشريطة أن يستقيم العبد على الشرع. يعني أنت استقمت على الشرع استقامة تامة، ورزقك الله بامرأة سوء أو بولد عاق، اعلم أن هذا فيه خير. أين الخير؟ ما احنا قلنا الشريعة تأتي بإيه؟ بمحارات العقول، ولا تأتي بمحالات العقول. واخدين بالكم يا إخوانا؟ عشان كده دايما بنقول عندنا في ثوابت تجعل الاعتقاد صحيح. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بإيه؟ ولده. يعني شوف الأم عملت إيه مع ابنها لما كان في السبي، فلما أخذته وضمته إلى صدرها تفالج اللبن من ثديه. والصحابة شايفين، يعني ضمت صغيرها لها على ثديها وبدأ اللبن ينزل بغزارة، وطبعا بقى مع البكاء والهنهنة وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: وهي تغدر. قالوا: لا. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولده. لما أنا أعرف المعتقد ده واستقيم، كل يوم تنزل علي بلية أقول أرحم بي من أمي، أرحم بي من أمي. انظر بقى إلى المعتقد ده، وانظر إلى فعل الخبيث الكافر عمرو بن عبيد. مر على رجل مجذوم. ما معنى مجذوم؟ ها؟ أصيب بداء الجذام، تساقط منه الأعضاء، فقال: انظروا ما فعل الرؤوف الرحيم به. كفر. عندي كده دايما، وأرجو أن تركزوا على الأمور دي بينك وبين نفسك. يعني عاوز دايما يا أخوان كلامنا يكون تأثير في سلوكنا عشان نتربى صح. أنا عم أقول واطلع على المنبر: لله أرحم بعبادي من هذه بتلك. ما زعلت لما مرتك ماتت وامك ماتت وابوك مات وخسرت في تجارتك؟ زعلت ليه؟ إما أن تكون عندك عقيدة أن الله هو الذي قدر هذا ترجع إلى الأصل أرحم بي من أمي، وإما أن تعتقد أن الله لم يفعل ذلك ولم يقدره، دي مصيبة. رجائي الله يبارك فيكم، خدوا بالكم من كلامنا في المعتقد وأثره في سلوكنا، لأن صح عند زي بالضبط المثال اللي بذكره مش... أنت عندك عقيدة أن شريعة الإسلام من تمسك بها سعد في الدنيا والآخرة، نعم، لماذا تتفلت وأنت تقدر على التمسك؟ بس رد بقى، رد بجواب جواب عاقل. يبقى مسألة إن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أم بولدة، نعم لابد أن يكون أثر في زوجة، بس بشرط أن إيه؟ استقام على الشر. نعم ممكن ينزل عليه بلاء بذنب ليرفع درجته، هذا وارد. أيوة ليرفع الدرجات. لا، بين العقوبة القدرية ما سبب نزولها رفع للدرجات أم تكفر للسيئات، ما الذي يقرر هذا؟ العبد. انتبهوا لي كويس، حديث دعاء العباس في استسقاء عمر به، قال العباس اللهم إنه لا ينزل ذنب إلا لا تنزل عقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بإيه؟ إلا بتوبة. ده الأصل، ولكن ممكن تأتي العقوبة القدرية رفعة لدرجات العبد بدون ذنب، زي بالضبط مين؟ الأنبياء، ده المثل الأصل. وزي مين بالضبط؟ الأطفال. خذوا بالكم هنا كويس، الطفل نزلت به بلية، واحد يقول لك ترفع درجته، فين درجته بقى؟ ده لم يبلغ الحنس، درجة أولياء. زي بالضبط واحد عنده مواشي جالها حمى قلعي، البهيم عمالة تتلوى من شدة الألم، طب والبهيم لها درجات؟ ده كوني ترابة لمين؟ لصاحبها. اتفهمت يا أخوانا الأمور دي؟
يعني فضلتك البلاء يقول رفع في الأجل فقط الأنبياء لأنهم
ما قلتش كده الكلام ده؟ لا ما قلتش كده، احنا قلنا ده الأصل، ولكن ممكن يأتي هذا لغير الأنبياء. واضح يا أخوانا كده؟ لغير الأنبياء، وإلا مع اعتقادنا بأن العصمة ليس لأحد غير الأنبياء، صح؟ ما الذي فعله أبو بكر لما قيل في عرضه ما قيل؟ واضح يا أخوانا كده؟ قيل في عرضه ما قيل. ما الذي فعله عمر لما اعتدى عليه أبو لؤلؤة المجوسي وقتله ضربا بالخنجر عليه لعنة الله؟ يبقى لابد أن نفرق بين هذا وذاك. الشاهد كله إن ما يفعله ربنا عز وجل بقضاء وقدر، وهو أرحم بنا من الأم بإيه؟ بولده. خذوا بالكم من دي كويس.
الفرق بين الرضا بالقضاء واللامبالاة، يعني أحيانا مثلا الإنسان يعتقد مثلا أو يظن أن هذا من اللامبالاة.
إزاي اللامبالاة إزاي؟
يعني مثلا لا يبالي بشيء يحدث أم لا يحدث.
ده الأبعد عنك، ده يخشى عليه من الزندقة. أصل معنى اللامبالاة يعني ليس الكون إله؟ لا لا يا أخوانا، المؤمن غير كده خالص. الله يبارك فيكم، أرجو بمثل هذه المعاني أن تقف مع نفسك أخوانا، عاوزين نتربى صح. نعم يا أخي.
الحزن على المقضي هل يجب إلا بشري لا ينافي
ليس لها علاقة، لا تنافي الرضا والقضاء. يقول الجهة السالية المقضي نفسه، نعم والثاني رضا بالمقضي بالمقدر، فهذا مستحب مثلا قد ولد أو فقد حبيب من جهة أن هذا الفعل جاء من الله، فالواجب الرضا عن أفعال الله، وإلا تسخط أفعال وألا تسخط أفعال الله في ملكوته، لأن هذا يدخل في ظن السوء بالله، ويدل عليه عموم قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء. والجهة الثانية المقضي نفسه أو المصيبة نفسها، وهي فقد الولد مثلا، فالرضا به هذا مستحب، فيرضى لكونه يعلم أن هذا فيه خير الله وأنه أصلح، وأن الله لا يختل العبد إلا ما هو أصلح له، ونحو ذلك. فهنا الرضا بالمصيبة من الأمور المستحبة لذوي المقامات العالية، كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم لله، هذا من تمام الإيمان، وهو سبب من أسباب الهداية أن يرضى بفعله سبحانه وبصفته بتقديره، وأشبه ذلك واجب، لأن الرضا عن الله عز وجل وصفته وأسمائه واجب، ولا يظن به سبحانه ظن السوء، والجهة الثانية الرضا بالمقضي، فهذه مستحبة. المرتبة الثالثة أن يكون شاكرا لله على تلك المصيبة، وهذه إنما هي لخاصة عباد الله، قال سبحانه وتعالى: وما يلقاه إلا الذين صبر وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. فهو يرضى ثم بعد ذلك يشكر الله إن جاءته هذه المصيبة ليكون له بها الخير، من جهة تكفير السيئات، ومن جهة أنه يصبر فيثاب، ومن جهة أنه يرضى عن فعل الله الرضا الواجب فيثاب ويرضى بالمصيبة أيضا فيثاب أيضا بذلك، ويشكر الله إن لم يجعله من المتسخطين أو الكارهين ونحو ذلك. وهذا مقام الشكر على المصائب. إذا سمى أربع درجات ذكرها شيخ الإسلام في هذا الموضع: الصبر والرضا عن فعل الله، والرضا بالمصيبة الرابعة الشكر، فاثنتان منها واجب الصبر والرضا بقضاء الله، واثنتان منهما مستحبة وهما الرضا بالمصيبة والشكر عليها بعد ذلك، وهي من مقامات أولياء الله كما قال عصر شيخ الإسلام. طيب أقف عند هذا الحالتي.